هذه رقائق طالما نطقت بها آي الكتاب وسنة العدنان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. جاء في مأثور الحكمة: لا خير في لذة تعقب ألما. لا خير في لذة تعقب ألما. استشعار الإنسان باللذة وسعيه إلى تحصيلها أمر يتناسب مع فطرة الإنسان، فهو يريد أن يستمتع بحياته وأن يستشعر اللذة فيما يتعاطاه فيها من أقوال أو أفعال وما إلى ذلك. وهذه المسألة لا بد وأن يفكر الإنسان فيها تفكيرا منضبطا جيدا، بحيث لا تجعله اللذة يسارع إلى تعاطي أعمال أو أقوال أفعال بجوارحه أو كلمات ينطق بها لسانه، وبعد ذلك يكون نادما متحسرا ويقول: يا ليتني ما فعلت. ومن هنا: لا خير في لذة تعقب ألما. ويأتي السؤال: متى تكون اللذة مما تعقب بعدها ألما؟ لذة المعصية، لذة الإقبال على حرمات الله، لذة التعدي على حدود الله عز وجل، هذه كلها أمور تؤدي إلى الندم في الدنيا وفي الآخرة. لذلك يقول الشاعر: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار. تبقى عواقب سوء، تبقى عواقب سوء في آثارها، ويأتي من بعدها كذلك النار. تأتي عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة بعدها النار. فالإنسان يفكر: ما فائدة أن أستمتع بما حرم الله عز وجل من كذب أو فاحشة أو شرب خمر أو اعتداء على أحد أو إلى آخره، ثم بعد ذلك أصير إلى النار؟ ما قيمة هذا؟ ما قيمة هذا؟ ومن ثم تفكير الإنسان المنضبط والمسدد والموفق يجعله دائما ينظر إلى العواقب، العبرة بالخواتيم. فمرة سئل أحد العلماء عن أفضل ما قرأ، قال: قرأت 70 سنة فما وجدت حكمة أفضل من قول القائل. قول القائل: تذهب مشقة الطاعة ويبقى ثوابها، وتفنى لذة المعصية ويبقى عقابها. نقول مرة تانية: تفنى أو تمضي وتذهب مشقة الطاعة، وإنت بتعمل طاعة في مشقة، حفت الجنة بالمكاره، لكن بعد ذلك يبقى ثوابها. وتذهب لذة المعصية، وتفنى لذة المعصية ويبقى عقابها عند الله سبحانه وتعالى. والعقوبة عند الله عز وجل شديدة، تجعل الإنسان يسنى لذائذ الدنيا بكاملها، ولا تمثل بالنسبة له أي شيء له قيمة. وقد ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل دار يوم القيامة.
لاحظ المفارقة دي، أنعم أهل الدنيا لكن من أهل النار يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة. ثم يقال له: يا عبد الله، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. هو أنعم أهل الدنيا، لاحظ، هو أنعم أهل الدنيا، لكن لما ذاق النار قال: والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في هذه الدنيا، أشد الناس بؤسا العكس، ويغمس في الجنة غمسة، بس شم ريح كده. ويقال له: يا عبد الله، هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. فالعبرة إذن بالخواتيم، لا خير في لذة بعدها النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن كلمات الإمام علي رضي الله عنه في هذا المعنى أيضا، يقول: لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. خير وبعد النار، إيه الخير اللي فيه؟ ما هو الخير فيه؟ ولا شر في شر بعده الجنة، شر وبعد الجنة، فما هو الشر فيه؟ دائما وأبدا ينبغي أن ينظر الإنسان إلى الخواتيم والعواقب، فلا تحمله مسألة اللذاذة واستشعار السعادة الوقتية العاجلة بمأكل أو مشرب أو منكح أو أي متعة من متع الدنيا. قل: متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، ومتاع الدنيا زائل. والله يقول لنا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. انظر إلى متاع الدنيا تجده كما قال الله: متاع قليل، متاع مشوب بالمتاعب والمصاعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، متاع منقطع لا يدوم، وأنت في خطر أن يزول عنك النعيم أو أن تزول أنت عن النعيم. لكن نعيم الجنة ونعيم الآخرة ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم أن نعيم الجنة باق وليس فيه متاعب، فقال: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال عن فاكهة الجنة: لا مقطوعة ولا ممنوعة، بمعنى إنها مش يعني هنقول مش موجودة، لا، لا مقطوعة، صيف شتاء في أي وقت موجودة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ممكن تبقى موجودة بس عالية مش قادر أوصل إليها. فربنا قال لك في نعيم الجنة: لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. أدي النعيم، أدي النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يبقى نرجع نذكر بالحكمة التي قلناها في بداية كلامنا: لا خير في لذة يعقبها ألم. تخيل لو واحد عنده إحساس، واحد عنده ضمير حي، ساعة ما بيجي يتعاطى معصية يقعد ندمان وحسران، وتلاحقه النكبات ليه؟ لأن عنده ضمير حي. لكن واحد تاني ربنا عافينا وعافيكم ممكن ما يكونش عنده هذا أصلا، هو لا يرى فيما يفعل من الشر، لا يرى أي سوء ولا أي حاجة، يعني هي بيتعاطى خمرا ولا بيتعاطى فاحشة ولا أي شيء، بالنسبة له عامل زي شرب المية، ما بيحسش، والعياذ بالله. ها، مهما ذكرته فلا يتذكر، ومهما وعظته فلا يتعظ، ومهما قدمت له من نصيحة لا ينتصح. فهذه مصيبة كبيرة، هذا الإنسان يأتي يوم القيامة ويذيق الله تعالى العذاب، مش في الآخرة بس، وإنما أيضا في الدنيا. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فعلينا إذن أن نفكر دائما ونحن نتعاطى الأعمال، نفكر في عواقبها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حفت الجنة بالمكاره. عايز توصل للجنة لازم تتعب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى دي الجنة، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، الحاجات اللي ايه يعني ممكن واحد يفرح بيها ويسعد لأجلها ويقبل عليها، وهي دي اللي ايه اللي توديك جهنم والعياذ بالله. فخد بالك من الحكاية دي، واستغنى بحلال الله عن حرامه. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.
هذه رقائق طالما نطقت بها آي الكتاب وسنة العدنان، أدب وموعظة وصدق نصيحة، وهي السبيل إلى رضا الرحمن.